الجواب على سؤال لأحد الأخوة في الصندوق، أي وضعه في الصندوق، مو أحد الأخوة في الصندوق، وضع سؤالا في الصندوق حول غسل الجنابة، هل يلزم التعدد الغسل بناء على أن الجنابة قد وقعت أكثر من مرة؟ لا طبعا، الغسل الجنابة إذا كان للمرة أو لمرتين أو لثلاث أو لخمس أو لأكثر هو غسل واحد ينوي به غسل الجنابة، الأمور تنتهي معه. نعم هناك كائن ما كان السبب، يعني سواء كان بالمعاشرة الطبيعية بين الزوج والزوجة أو بالاحتلام كما لو كان الإنسان نائما اتفق له ذلك، أو كان بالعصيان لله سبحانه وتعالى كما لو كان عن زنا، أو كان أيضا بالعصيان كما لو كان عن ما يجري بين الأولاد والأولاد الغير المتدينين البعيدين عن منتدياتنا بحمد الله تعالى، أو بين الرجل والمرأة كما قلنا في ما يسمى بالزنا، أو كان أيضا بين المرأة والمرأة وأدى إلى نزول الماء الثقيل، أيضا يجب عليهم أن يغتسلوا، وإن تعدد الموجب الغسل هو مرة واحدة. وأيضا لو كان بطلب العادة السرية وهي طلب استخراج المني بالعادات المعلومة والمعروفة عند البعض، أعاذ الله شبابنا منها وكفاهم شرورها إن شاء الله وساعدهم على الإقلاع منها في من ابتلي بها. هذه لو حصلت مرة مرتين ثلاث، العادة السرية في وقت واحد وقت متقطع هو غسل واحد يرفعها. الزنا بين الزنات والعياذ بالله، بعد الله عنا وعنكم عن المؤمنين، أيضا هو مرة واحدة. الاحتلام لو تعدد مرة واحدة. غاية ما في الأمر هناك كراهة المبيت على الجنابة، يعني أحيانا يصير سبب تعدد الجنابات مثلا الإنسان حصلت لديه الرغبة في أول الليل في المعاشرة لشدة البرد لأمر وآخر، أو كان باني على الرجوع مرة أخرى للمعاشرة، فقال مثلا بدل ما نقوم مرتين يلا ليش نسبح مرتين، نسبح مرة واحدة فنام. هذا طبعا من حقه أن ينام، شرعا يجوز له أن ينام على الجنابة. غاية ما في الأمر هذا رمضان تفصيل تحكينا عنه، لا في غير رمضان، لكن حصل شنه عنده، حصل عنده شيء ألا وهو كراهة المبيت على الجنابة، يعني يكره للإنسان أن ينام حال كونه مجنب لم يغتسل، هذا أكو كراهة موجودة، هذه لا حكمها الخاص. أيضا هناك شيء حذرت منه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، وهي حذرت من أن من واقع زوجته وهو مجنب لا يأمن السقط، أن يتسبب في سقط الولد. هذه يعني لو تكون بينهما ولد هو مظنه لأن يحصل سقوط لذلك الجنين، يعني عدم الاكتمال. طبعا بعض الأشخاص اليوم يناقش في بعض الروايات أنه يعني إيش قاعدين تقولون، يعني إيش دخل واحد يعني أجنب ثم واقع مرة ثانية تشكل منهم ولد لأنه ما اغتسل الغسل الأول استوى من العملية الثانية، إيش دخلها في عملية الولد، سقط ما سقط. شوفوا مو بالضرورة إحنا الأحكام الشرعية فلسفتها أسبابها عللها حكمتها تصير في يدنا. في أشياء من الأحكام الشرعية أهل البيت بينوها لنا، الصحابة سألوا عنها أهل البيت بينوها، في أشياء أصلا ما حد سأل عنها وهي ما تعتبر محل بلوى، ولأنها ليست محل بلوى أهل البيت عليهم السلام ما ابتدوا في الكلام فيها، لكن لو سئلوا لا أجابوا عنها. يعني مثلا لو قالوا لهم ليش يصير السقط بس لأن الواحد على جنابه وجاء واقع زوجته وصار بينهم ولد في الجماع الثاني يسقط الولد، ده يمكن بلغة العصر اليوم، بلغة تقدم العلم اليوم، يمكن واحد يقول شنو يعني قاعد يسوون ذول هالموامنة هالأصحاب العمايم ذيلي وين بيودونا، ولا ده شيح لليوم نقوله بكرة ما ندري شنو الأمور اللي تصير عليه. يعني لو تقدم احنا بالعكس احنا نقراها كذي، عجز الطب عن فك بعض الشفرات التي تضمنتها روايات محمد وآل محمد. هذا عقيدات. كأنما تقول الآيات والروايات أنت يا الإنسان الذي ما أوتيت من العلم إلا قليلا. لا تروح للبعيد، ترك بعدك نظرك قاصر إلى اليوم. أنت مو مصداق من بصره اليوم حديد حتى يرى ما وراء الحجب. أنت لا بعدك المرحلة الثانية الثالثة الرابعة، قدامك سلم طويل، لا تروح بعيد. فبالنتيجة هي أكو كراهة موجودة أن يبات الإنسان وعلى جنابة، كما أنه كراهة موجودة أن يواقع زوجته وهو مجنب لم يغتسل، سواء كان من جنابة معها متقدمة أو كان بعد احتلام أراد أن يواقع الزوجة أو لأي سبب، يعني كان المتقدم جنابة ولم يغتسل ثم أراد أن يواقع، المواقعة الثانية فيها كراهة ما لم تكن عن طهارة، وفقنا الله. طبعا في مسألة دي مهمة راح نحكي بعض الأمور فيها قبل ما نرجع المكنة وتحكي عن الشك، لكن رحنا الله يذكينا.